بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى قال في سننه في باب الانتفاع بالعلم والعمل به، وذكر أحاديث، قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن يحيى بن عبد الرحمن الكندي عن عبد الله بن أبي بردة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن أناسا من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن ويقولون: نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا، ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك، كذلك لا يجتنى من قربهم إلا. قال محمد بن الصباح: كأنه يعني الخطايا.
لبعده.
قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي قال حدثنا عمار بن سيف عن أبي معان البصري قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا إسحاق بن منصور عن عمار بن سيف عن أبي معان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعوذوا بالله من جب الحزن. قالوا: يا رسول الله، وما جب الحزن؟ قال: واد في جهنم تعوذ منه جهنم كل يوم 400 مرة. قيل: يا رسول الله، ومن يدخله؟ قال: أعد للقراء المرائين بأعمالهم، وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يزورون الأمراء. قال المحاربي: الجورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذان حديثان من الأحاديث التي أوردها الإمام ابن ماجه رحمه الله في الانتفاع بالعلم والعمل به، وذلك أن ثمرة العلم إنما هي العمل، وإلا فإنه يكون وبالا على صاحبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وهذا فيه إخبار عن أناس من يتفقهون ويقولون: إننا نأتي الأمراء ونستفيد من دنياهم ولا نفرط في شيء من ديننا. وقال: إن هذا لا يكون كذلك، إن هذا لا يكون كذلك، يعني أنهم لا يحصل منهم خلل في دينهم عندما يزورون الأمراء ويحصلون شيء من دنياهم. والمراد بالأمراء الجورة الذين إذا اتصل بهم الإنسان لغير نصحهم فإنه يتضرر ولا يستفيد، وإن حصل دنيا من دنياهم فإن ذلك لا يفيده شيئا، فبل الذي عنده شيء من العلم إذا زار الأمراء يزورهم لنصحهم ولكونهم يستفيدون منه أو لأمر يتعلق بمصلحة للمسلمين أو لرفع ظلم عن أحد أو ما إلى ذلك. وأما أن يذهب إليهم من أجل أن يحصل دنيا أو من أجل أن يمدحهم بالمديح الكاذب الذي يعني لا يليق، فإن هذا لا يعود على صاحبه بخير ولا يعود على صاحبه بالمنفعة. وعلى هذا فإن الفقه في الدين إنما يكون فائدته إذا عمل الإنسان به وإذا وضعه في محله ولم يستخدم هذا العلم للوصول إلى دنيا أو للتقرب إلى أمراء بحيث يستفيد من يستفيد جاها أو يستفيد منزلة أو يستفيد مالا، فإن ذلك يعود عليه بالمضرة ولا يعود عليه بالمنفعة. ثم ذكر الحديث الثاني الذي فيه أن في جهنم يعني واد في جهنم تستعيذ منه جهنم 400 مرة في اليوم، قال في اليوم
كل يوم،
كل يوم 400 مرة، ويقال له جب الحزن. وجب الحزن المقصود به يعني الوادي أو المكان الذي يكون أعد كما جاء في الحديث للقراء الذين وصفهم قراء ليش؟ الذين
أعد للقراء المرائين بأعمالهم،
القراء المرائين بأعمالهم أي الذين يعملون الأعمال وقد عرفوا الحق وعملوا به لكنه رياء وسمعة ولم يريدوا التقرب إلى الله عز وجل، أعد لهم يعني هذا المكان. والجب هو البئر الغير مطوية، بالأصل الجب هو البئر الغير مطوية، لأن إذا كانت مطوية ما يكون فيها يعني دخلات يعني يختفى فيها، فيما حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام فإنه يعني ألقي في غيابة الجب، وذلك في بئر غير مطوية، يعني البئر المطوية بالحجارة ما يكون فيها أماكن يدخل فيها، وإنما يكون الحصى الذي طويت به مسامتا من أسفلها إلى أعلاها، إلا إذا كان فيه يعني جبل وبني عليه ووضع عليه ذلك الحصى ثم كان فيه يعني شيء من الدخلات التي يختفي فيها من يريد الاختفاء، هذا هو الجب. يقولون الجب هي البئر الغير مطوية، وذلك لأن الجب الغير مطوية يكون فيها دخلات يختفي فيها من يريد الاختفاء، بخلاف المطوية فإنها حصى من أسفل البئر إلى أعلاها، قد طويت بالحصى فكانت مثل الجدار أو جوانبها مثل الجدران. والمقصود من هذا الحديث لو صح، مع أن الحديثين ضعيفان لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن المقصود من ذلك مكان يكون لأهل المعاصي ولا يكون مكانا يكون يستمر ويبقى، لأن ما دام فيه القراء المرائين يعني معنى ذلك أنهم من أهل الإيمان وأهل المعاصي وليسوا من الكفار، لأن الكفار لا سبيل لهم إلى الخروج من النار، وأما من مات على الإسلام وعنده نقص وعنده خلل وعنده معاصي فإنه لابد أن يخرج من النار ويدخل الجنة ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها. والحاصل أن الحديثين ضعيفان لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يزورون الأمراء، قال المحاربي الجورة.
نعم، يزورون الأمراء الجورة يعني ليستفيدوا من مالهم أو ليحصلوا عندهم جاها أو ليحصلوا عندهم أو ليمدحوهم ويغروهم بالمديح الكاذب. وأما إذا حصلت زيارتهم لنصحهم وإرشادهم إلى الحق وإلى رفع الظلم ودفع الظلم فإن هذا من النصيحة، والنصيحة تكون للأمراء ولغير الأمراء، كما جاء في حديث أبي رقية بن أوس الداري في صحيح مسلم: الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكذلك الحديث الذي مر بنا: ثلاث لا يقل عليه إن قلب امرئ مسلم، إخلاص العمل لله والنصح لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم، والنصح لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم. فإذا كان الذهاب إليهم لنصحهم ولتخليصهم من الظلم وسلامتهم من الظلم، يعني حيث يكون جورة يظلمون ونصحهم حتى يعني يسلم الناس من شرهم ومن ظلمهم، فإن هذا محمود وليس المذموم، وإنما المذموم هو الذي يذهب إليهم ليحصل منهم دنيا أو جاه منزلة أو يتنازل عن شيء من دينه بأن يداهنهم، فهذا هو المحذور والذي يتضرر صاحبه ولا ينتفع.
قال حدثنا محمد بن الصباح
هو الجرجرائي وهو
صدوق قال أبو داود بن ماجه
نعم
عن الوليد بن مسلم
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن يحيى بن عبد الرحمن الكندي
وهو
صدوق قال أبو بن ماجه
نعم
عن عبد الله بن أبي بردة
عبد الله ولا عبيد الله
عندنا عبد الله النسخة الثانية عبيد الله ويقول الحافظ يكبر يذكر مصغر يقال له عبد الله
ويقال له عبد الله
نعم
يعني يكبر ويصغر نعم هو
مقبول
قال عنه هو مقبول ولكنه يعني أنزل من مقبول لأن الحافظ بن حجر في ترجمته ما ذكر شيئا عنه يعني ولا ذكر شيئا فيه ولا ذكر من وثقه وإنما ذكر أن 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 الضياف المختارة يعني رواله أو خرج له و يعني وصف بأنه مقبول يعني هذا وصف أعلى مما يستحقه وهو الذي ضعف الحديث بسببه نعم أخرج له
ابن ماجه
نعم
عن ابن عباس
نعم عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي عليه الصلاة والسلام واحد العباد الأربعة من أصحابه الكرام واحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا علي بن محمد
علي بن محمد هو الطنافسي وهو ثقة أخرج له النسائي في مسند علي وابن ماجه
ومحمد بن إسماعيل
ومحمد بن إسماعيل هو ابن سمرة الأحمسي وهو
ثقة أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه
نعم
عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي
وهو
لا بأس به ولأصحاب الكتب
نعم
عن عمار بن سيف
وهو
ضعيف الحديث
نعم.
وله الترمذي وابن ماجه
نعم.
عن أبي معان البصري
وهو مجهول
وله الترمذي وابن ماجه
نعم.
قال وحدثنا علي بن محمد عن إسحاق بن منصور
إسحاق بن منصور السلولي ولا كوسي
السلولي
وهو
صدوق لأصحاب الكتب
نعم.
عن عمار بن سيف عن أبي معان عن ابن سيرين عن أبي هريرة
محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحاب الكتب وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا
قال حدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا عمار بن سيف عن أبي معان قال مالك بن إسماعيل قال عمار لا أدري محمد أو أنس بن سيرين
هذا من زيادة القطان
نعم
قال أبو الحسن حدثنا
مباشرة قال حدثنا إبراهيم بن نصر
هو القطان
شيخه الذي
ها؟ هو زيادة القطان هذا
زياداتي نعم.
نعم
لكن ما صدرت بقال أبو الحسن
ما في قال أبو الحسن
لا
ما في النسخ الأخرى
هذه في الطبعة اللي معي
لا في بعض النسخ قال أبو الحسن قال أبو الحسن
اي نعم حدثنا إبراهيم بن نصر
هذا يعني ليس له ترجمة
نعم عن أبي غسان مالك بن إسماعيل
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب
نعم.
عن عمار بن سيف عن أبي معان قال مالك بن إسماعيل قال عمار لا أدري محمد أو أنس بن سيرين
يعني هو مثل الذي قبله يعني بعد عمار هذا إلا أن فيه يعني شك هل قال أنس بن سيرين أو محمد بن سيرين ومحمد بن سيرين هو الذي في إسناد بن ماجة والشك بين أنس ومحمد بن سيرين هل هو هذا أو هذا وكل منهما ثقة ومحانس أخرج أصحاب الكتب
نعم يقول إذا كان الأمير صالحا فهل يجوز الذهاب إليه ومدحه بما هو فيه
ما ينبغي أن يشتغل بالمدح وإنما يشتغل بالنصح ويعني إذا مدح يعني بشيء هو فيه من أجل زيادة أو من أجل يعني أن يزيد يعني في الشيء الذي حصل منه فلا بأس بذلك لكن الاشتغال بالمدح وما ينبغي
قال حدثنا علي بن محمد والحسين بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن نمير عن معاوية النصري عن نهشل عن الضحاك عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. قال عبد الله بن مسعود: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم.
يعني هذا في بيان يعني فيما يتعلق ببعض أهل العلم الذين هذا وصفهم، والذين لو وضعوه في محله وفي أهله لسادوا أهل زمانهم، ولكنهم وضعوه في غير محله ويعني توصلوا به إلى تحصيل دنيا ممن بيده دنيا فهانوا عليهم، يعني فهانوا على نفس الذين أرادوا أن يحصلوا منهم الدنيا، لأنهم ما يعني لم يكن لهم عندهم إكرام أو احترام أو توقير، لأنهم عرفوا أنهم من أصحاب الدنيا وأنهم يتزلفون ويتوصلون إلى تحصيل الدنيا، فهانوا على هؤلاء الذين وصلوا إليهم أو عاملوهم هذه المعاملة، لم يكن لهم المنزلة عند أولئك، حتى وإن مدحوهم أو عملوا شيء لتحصيل شيء من دنياهم فإنهم في قرارة نفوسهم لا يكنون لهم منزلة ولا يعرفون لهم قدرا، لأنهم قد بذلوا العلم في غير محله وفي غير أهله وتوصلوا به إلى تحصيل الدنيا، فهانوا على من بذلوه لهم للتزلف إليهم وللتوصل إلى ما عندهم. ثم ذكر الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم قال: من
هو عبد الله المسعود يقول: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك.
نعم، يعني الإنسان إذا جعل همه هما واحدا وهو طلب الآخرة فإن الله عز وجل ييسر له الأمور، وإذا كان تشعبت به الهموم ويعني قصد الدنيا فإن الله عز وجل يعاقبه ويعني لا يحصل له من الله عز وجل التوفيق والتسديد، وإنما يحصل له الضرر ويحصل ويوقع به العقوبة ويحرمه من الخير الذي ما سلك السبيل للوصول إليه وحصل شيئا بخلافه، لأنه ما أراد في العلم وضعه في محله وإنما وضعه في غير محله. والحديث في إسناده من هو ضعيف، ولكن المرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود له شواهد يعني دالة على ما دل عليه. نعم.
قال: حدثنا علي بن محمد والحسين بن عبد الرحمن
هو
مقبول، أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن معاوية النصري
هو
مقبول، أخرجه ابن ماجه.
نعم.
عن نهشل
وهو
متروك.
نعم.
أخرجه ابن ماجه.
نعم.
عن الضحاك،
ضحاك بن مزاحم هو
صدوق كثير الإرسال، أخرجه.
نعم.
أصحاب السنن.
نعم.
عن الأسود بن يزيد
النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن مسعود،
لأن مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. والحديث ضعيف في هذا الرجل المتروك وفيه الذي دونه وهو معاوية النصري وهو مقبول. نعم.
قال أبو الحسن: حدثنا خازم بن يحيى قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن نمير عن معاوية النصري وكان ثقة ثم ذكر الحديث نحوه بإسناده.
ثم ذكر يعني هذه الطريقة الثانية التي أتى بها أبو الحسن القطان يعني وهي يعني بنحو الطريقة بنحو المتن في الرواية السابقة وقد تكررت في بعض النسخ بحيث جاءت قبل الزيادة التي زادها أبو الحسن القطان في الحديث السابق فهي مكررة وموضوعة في غير محلها ومحلها هو هذا. فإذا جاءت مرتين المرة الأولى وجودها فيها خطأ والمرة الثانية التي هي في هذا المكان هذا هو مكانها الصحيح. يعني هذا الإسناد تكرر مرة قبل الزيادة التي زادها في الحديث السابق ومرة في هذا المكان ووضعها في ذلك المكان خطأ وإنما محلها الصحيح هو هذا. فإذا هي تحذف من المكان الأول أو يشار إليها عند المكان الأول بأنها هذا غير محلها وإنما محلها هو في الموضع الثاني الذي أعادها الذي أعيدت فيه يعني وهو بعد الحديث الذي الحديث المسعود هذا الذي مر. نعم الإسناد.
قال أبو الحسن حدثنا خازم بن يحيى عن أبي بكر بن أبي شيبة.
خازم بن يحيى هذا ليس له من رواة ابن ماجه وإنما يعني روى له في التفسير.
لا
مو بهذه. لا هذا ما روى له في التفسير.
نعم. عن أبي بكر بن أبي شيبة
هذا ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي.
ومحمد بن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن نمير عن معاوية النصري وكان ثقة ثم ذكر الحديث.
نعم.
قال حدثنا زيد بن أخزم وأبو بدر عباد بن الوليد قال حدثنا محمد بن عباد الهنائي قال حدثنا علي بن المبارك الهنائي عن أيوب السختياني عن خالد بن دريك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من طلب العلم لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار.
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من طلب العلم لغير الله أو
أراد به غير الله
أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار، لأنه لم يرد الله عز وجل بما قصد وبما أراد وإنما أراد به غير الله، إما أن يريد الدنيا فقط أو يريد يعني أمرا آخر من الأمور السيئة التي بها يعني يكون فيها يعني محذور بأن يكون عنده مقاصد سيئة بأن يتكلم في الحديث يعني على وجه يعني مبتدع أو على وجه لا يوافق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما أراد بذلك وجه الله وما أراد الدار الآخرة سواء أراد دنيا أو غير دنيا فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام ليتبوأ مقعده من النار. لكن الحديث فيه انقطاع بين خالد بن دريك وبين
ابن عمر
وبين ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم.
قال حدثنا زيد بن أخزم
هو ثقة أخرج له
البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
وأبو بدر عباد بن الوليد
هو
صدوق أخرج له ابن ماجه.
نعم.
عن محمد بن عباد الهنائي
نعم وهو
صدوق أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن علي بن المبارك الهنائي
وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
عن أيوب السختياني
ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
عن خالد بن دريك
وهو ثقة أخرج له
أصحاب السنن.
نعم.
عن ابن عمر.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن عاصم العباداني قال حدثنا بشير بن ميمون قال سمعت أشعث بن سوار عن ابن سيرين عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو لتماروا به السفهاء أو لتصرفوا وجوه الناس إليكم، فمن فعل ذلك فهو في النار.
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعلموا العلم لتماروا به السفهاء ولا تباهوا به العلماء ولا تصرفوا وجوه الناس إليكم، فمن فعل ذلك فالنار، يعني فهو من أهل النار أو مستحق للنار. ومعلوم أن هذا من حديث الوعيد، وأن المقصود من ذلك أنه مستحق للوعيد، وأمره لله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، وإن عذبه فإنه لا يخلده في النار ويبقيه فيها أبد الأباد، فلا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة، لأن من مات على التوحيد هذا هو شأنه، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة فيه، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص. والحديث متنه صحيح، فقد سبق المرة يعني في الدروس السابقة، وأما من حيث الإسناد فإنه ضعيف، ولكن المتن صحيح.
قال: حدثنا أحمد بن عاصم العباداني،
هو
صدوق رجل ابن ماجه،
نعم،
عن بشير بن ميمون
وهو
متروك المتهم،
نعم،
رجل ابن ماجه،
نعم،
عن أشعث بن سوار
وهو ضعيف، أخرج له
بخاري في المفرد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه،
نعم،
عن ابن سيرين عن حذيفة،
حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا وهب بن إسماعيل الأسدي قال: حدثنا عبد الله بن سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم.
وهذا مثل الذي قبله، وفي إسناده ضعف، لكن المتن صحيح، لأنه جاء من طرق متعددة، منها ما هنا ومنها ما تقدم. نعم.
قال: حدثنا محمد بن إسماعيل عن وهب بن إسماعيل الأسدي،
هو
صدوق البخاري في المفرد وابن ماجه،
نعم،
عن عبد الله بن سعيد المقبري
وهو ضعيف
متروك وغير،
نعم،
الترمذي وابن ماجه،
نعم،
عن جده،
جده أبو سعيد المقبري ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي هريرة،
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من سئل عن علم فكتمه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا عمارة بن زاذان قال: حدثنا علي بن الحكم قال: حدثنا عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أتي به يوم القيامة ملجما بلجام من النار.
ما من
رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أتي به يوم القيامة ملجما بلجام من النار.
ثم ذكر باب من سئل علم فكتمه، يعني أن هذا لا يسوق ولا يجوز، وإنما على من سئل عن شيء يعلمه فإنه يجيب يعني على ذلك، لا سيما إذا كان هذا المسؤول عنه من الأمور المتعلقة بالدين التي لا بد منها، مثل أن يسأل عن صفة الصلاة أو عن صفة يكون حديث عظيم بالإسلام، ويكون يعني عنده جهل بأحكام الصلاة والأشياء الضرورية التي لا بد منها. وأما فيما يتعلق بنوافل العلم والأشياء التي يعني العلم فيها فرض كفاية، فليس مثل الأمور التي لا بد منها. وإن كان الإنسان يعني عندما يكون عنده علم ويسأل ولا يترتب على ذلك مضرة فإنه يجيب، إلا أن الشيء الذي لا بد منه هو إذا كان في الأمور التي لا بد منها كالفرائض، كيفية الوضوء، كيفية الصلاة، يعني يسأل إنسان عن مثل هذه الأمور، فإن هذه من الفرائض اللازمة، التي يتوقف أداء العبادة عليها، وليست من الأشياء الخفية أو الأشياء التي لا يشتغل فيها إلا العلم، والتي تعلمها من فروض الكفايات. إذا كان السؤال عن شيء هو من الفروض المتحتمة، مثل ما سبق أن مر بنا طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني طلب العلم الضروري الذي لا بد منه كمعرفة الصلاة ومعرفة الوضوء ومعرفة الزكاة في حق من يكون عنده مال وهكذا، فهذا هو الذي لا بد منه. وأما إذا كان من نوافل العلم فإن الأمر في ذلك واسع، ولكن كونه يجيب من يسأله وهو محتاج إليه فإن هذا من الأمور المطلوبة. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أسود بن عامر،
هو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
عن عمارة بن زاذان،
وهو
صدوق كثير الخطأ.
نعم.
رجل أبو خالف المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن علي بن الحكم،
وهو
ثقة رجل البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن عطاء عن أبي هريرة،
عطاء بن أبي رباح ثقة رجل أصحاب الكتب. نعم.
قال أبو الحسن أي القطان، وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عمارة بن زاذان فذكر نحوه،
ثم ذكر هذا الطريق لأبي الحسن وهو من زياداته عن شيخه أبي حاتم الرازي محمد بن إدريس، وهو ثقة أخرج له البخاري
وابو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير.
ابن ماجه في التفسير، يعني لم يروي له في السنن. عن أبي الوليد وهو عن هشام بن عبد الملك الطيالسي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال أبو الحسن أيضا وحدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمارة بن زاذان فذكر نحوه،
وهذا مثل الذي قبله إلا أن فيه أبو نعيم وهو الفضل بن دكيم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو مروان العثماني محمد بن عثمان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول والله لولا آيتان في كتاب الله تعالى ما حدثت عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا، لولا قول الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب إلى آخر الآيتين.
ثم ذكر حديث أبي هريرة وأنه لولا آيتان من كتاب الله ما حدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا الوعيد في حق من يكتم الحق ويكتم العلم، فلذلك فإنه يحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكونه لا يحدث فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحرجون من التحديث خشية الخطأ وخشية الزلل وخشية أن يضيفوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الوهم ما ليس ما لم يأتي عنه عليه الصلاة والسلام. وقد سبق أن مر بنا بعض الأحاديث يعني في هذا المعنى الذي تدل على تورعهم وعلى أنهم إنما يتحدث إنما يحدثون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يكثرون الرواية عنه ولا يحرصون على الاكثار منها خشية الزلل وخشية الخطأ. فأبو هريرة رضي الله عنه هو من هذا القبيل، ومع ذلك هو من حيث الرواية أكثر الصحابة حديثا عن الإطلاق رضي الله عنه، لأنه بناء على رغبته في السلامة من آثار الكتمان فإنه يحدث بالشيء الذي بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء الذي سمعه منه مباشرة أو الذي سمعه من أحد من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
قال حدثنا أبو مروان العثماني محمد بن عثمان،
هو صدوق
يخطئ أخرجه النسائي بن ماجه.
نعم.
عن إبراهيم بن سعد
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الزهري
محمد بن مسلم عبد الله الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا الحسين بن أبي السري العسقلاني قال حدثنا خلف بن تميم عن عبد الله بن السري عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كتم حديثا فقد كتم ما أنزل الله.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كتم حديثا
فقد كتم ما أنزل الله.
فقد كتم ما أنزل الله، يعني إذا حصل أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم أول هذه الأمة وخيرها بأن تكلم فيهم من يتكلم، فإن الواجب على من عنده علم أن يبين وأن يوضح، لأنه إذا كان تكلم في الأساس وتكلم في الصدر الأول وتكلم في الواسطة التي بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الواجب على كل أحد أن يبين بطلان يعني هذا العمل، وأن هذا فيه قطع للصلة التي تربط الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال أبو زرعة الرازي رحمة الله عليه، وقد رواه عنه الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية بإسناده إليه أنه قال إذا رأيتم من ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، وذلك أن الكتاب حق والرسول حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة، يعني أن القدح في الناقل قدح منقول، لأن من قدح في الصحابة قدح في الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة إنما عرف عن طريق الصحابة، فمن قدح فيهم فإنه يقدح في منقولهم الذي هو كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. والإسناد
قال حدثنا الحسين بن أبي السري العسقلاني
هو
ضعيف رجل ابن ماجه.
نعم.
عن خلف بن تميم
وهو
صدوق رجل النساء بن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن السري
وهو
صدوق رجل ابن ماجه.
نعم.
عن محمد بن المنكدر
وثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن جابر
بن عبد الله رضي الله عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثني عمرو بن سليم قال حدثنا يوسف بن إبراهيم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.
وهذا مثل الذي قبله، من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، بمعنى أنه لما كتم الحق والنطق به فإنه يكون له يوم القيامة يعاقب بأن يكون له لجام من نار، يعني يكون في على فمه، لأنه لم يبين بهذا الفم الحق عندما سئل عنه، فإنه يعاقب بأن يلجم بلجام على فمه من نار عقوبة له على كتمه العلم. نعم.
قال حدثنا أحمد بن الأزهر
هو
صدوق رجل النسائي بن ماجه.
نعم.
عن الهيثم بن جميل
وهو
ثقة أخرج البخاري المفرد وأبو داود في القدر.
نعم.
والنسائي في مسند علي وابن ماجه.
نعم.
قال حدثني عمرو بن سليم
وهو
صدوق له أوهام أخرج له أبو داود وابن ماجه.
نعم.
عن يوسف بن إبراهيم
نعم وهو
ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أنس بن مالك.
نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن حبان بن واقد الثقفي أبو إسحاق الواسطي قال حدثنا عبد الله بن عاصم قال حدثنا محمد بن داب عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كتم علما مما ينفع الله به في أمر الناس أمر الدين ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار.
من
كتم علما مما ينفع الله به في أمر الناس أمر الدين ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار.
ثم ذكر هذا الحديث ومثل الذي قبله مثل الذي قبله, يعني من كتم علما مما ينفع الناس في أمر الدين ألجمه الله بلجام من النار. الحديث اللي بعده باقي حديث
ايه
واللي بعد الحديث من
اللي بعده حديث أبي هريرة من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.
يعني هذا الحديث يعني هذا اللفظ لفظه يعني غير يعني غير واضح, يعني فيه شيء من القلق, يعني لفظه فيه إغلاق. إيش أعده قال
الأخير
لا الأول
يعني من كتم علما مما ينفع الله به في أمر الناس أمر الدين ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار.
يعني هذا يعني جاء في كتاب المنذري الترغيب والترهيب نسبته إلى ابن ماجة, وجاء أيضا في الجامع الصغير نسبته إلى ابن ماجة بلفظ مستقيم. عندك في الحاشية تعليق
كذا في الأصول المخطوطة والمطبوعة في أمر الناس أمر الدين, ووقع في المخطوط من مصباح الزجاجة في أمر الناس في الدين.
كل هذا أيضا في قلق
وهو في الجامع
نعم بعده
وهو في الجامع الصغير للسيوطي معزوا لابن ماجة فقط بلفظ من كتم علما مما ينفع الله به الناس في أمر الدين.
نعم هذا مستقيم, يعني من كتم علما مما ينفع الله به الناس في أمر الدين, يعني من كتم علما في أمر الدين ينفع الله به الناس. فهذا يعني عند المنذري في الترغيب والترهيب عزه لابن ماجه وحده بهذا اللفظ, وكذلك هو في الجامع الصغير بهذا اللفظ, وهو اللفظ الذي يعني يكون مستقيما بخلاف اللفظ الذي موجود في النسخة أو الذي معنا, فإن فيه يعني فيه قلق, يعني ليس مستقيم, وإنما الموجود عند المنذري معزوا إلى ابن ماجة, وكذلك عند في الجامع الصغير للسيوطي معزوا إلى ابن ماجة هو الذي يعني مستقيم ولفظه واضح. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن حبان بن واقد بن الثقفي
هو
صدوق رجل ابن ماجه
نعم.
عن عبد الله بن عاصم
وهو
صدوق رجل ابن ماجه
نعم.
عن محمد بن داب
وهو
كذبه أبو زرعة
نعم.
رجله ابن ماجه
نعم.
عن صفوان بن سليم
وهو
ثقة رجل أصحاب الكتب
نعم.
عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري
وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن
نعم.
عن أبي سعيد الخدري
نعم.
هل الكتمان يستلزم معه نية غير صالحة؟
لا, قد يكون يعني فيه نية صالحة وقد يكون نية غير صالحة, يعني قد يكون يعني يكتم شيء الناس ليسوا بحاجة, مثل ما ذكره أبو هريرة في صحيح البخاري أنه يعني فيه وعاءان وحدهما لو بته لحصل له كذا وكذا. وكذلك أيضا قد يكون الكتمان في حق من يكون معروفا بالظلم بأن لا يحدث بالحديث الذي يعني فيه تأييد أو تمكين له من أن يستمر في ظلمه وجوره, مثل ما جاء عن يعني عن بعض الصحابة في الحجاج, وأن تحديثه بالأحاديث التي فيها قوة وفيها شدة على المعذبين مثل العرنيين, لأن ذلك يجرئ على يعني أخذ الناس وعلى ظلمهم. فإذا كان الكتمان في مصلحة فإنه لا بأس به, وأما إذا كان معه نية سيئة فهذا لا شك أنها يعني هذا سيء وهو الذي صاحبه يستحق العقوبة.
وهل الكتمان المنهي عنه هو الكتمان حال السؤال فقط أو حتى لو لم يسأل؟
إذا كان هناك محتاج إليه وتعين عليه فإنه لا يجوز له، يجب عليه أن يعلم، كأن يكون في أناس لا يعرفون أمر دينهم ولا يعرفون كيف يصلون وهو يشاهدهم ويعرف أن 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 أنهم بصلاتهم لا تصح صلاتهم، فإنه يجب عليه أن يعلمهم، لأن هذا من 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 حق المسلم على المسلم، وكونه يعلم جاهلا لا يعرف يصلي هذا من الأمور الواجبة والأمور المتعينة. وأما الأشياء التي هي يعني فضلة أو أنها أشياء في كفاية، ما يلزم أن كل من طلب منه أن يعلمه أن يجلس له أن يجلس له. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.
وهذا مثل الذي قبله، المتن يعني صحيح وثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعض تلك الأحاديث يعني فيها كلام ولكنها متنها صحيح. وهذا الإسناد، وش الإسناد؟
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك،
يعني هذا نسب ابن ماجه شيخه يعني وأطل في نسبه حتى وصل إلى أنس بن مالك، وهذه يعني التلاميذ يمكن أن يطولوا في النسب ويمكن أن يقصروا، يمكن أن يطولوا في النسب ويمكن أن يقصروا، وهذا من تطويل النسب. وأحيانا يأتي التلميذ بلفظ يحتاج إلى أن يوضح بأن يضاف إليه شيء، ولكنهم إذا أضافوا لا يسكتون أو لا يضيفون دون أن يبين، يأتوا بشيء يوضح الزيادة، كأن يقول هو ابن فلان أو يعني فلان. وأما التلميذ فإنه يذكر شيخه بما يريد كما في هذا، يعني هذا تقريبا سطر كله يعني ذكر نسب شيخه ابن ماجه، ولكنه إذا ذكر شيخه بلفظ مختصر ثم جاء من بعده يريد أن يوضح هذا الشخص وأن يزيد في نسبه فإنه يأتي بكلمة هو ابن فلان أو هو فلان أو هو الفلاني أو يقول يعني فلان، كما يوجد في بعض الأسانيد يقال هو ابن فلان أو يعني فلانا. هذا من, 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 من الدقة التي سار عليها المحدثون، وهي أنهم إذا أرادوا أن يوضحوا اسما يحتاج إلى توضيح والتلميذ لم يأتي بهذا التوضيح فإنهم يضيفون إليه ولكن يقولون هو، حتى يعلم أن هذا ليس كلام التلميذ، ليس كلام التلميذ. نعم. هذا إيش هو؟
صدوق رجل ابن ماجة.
نعم.
عن أبي إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي
وهو
لين الحديث. نعم. رجل ابن ماجة.
نعم.
عن ابن عون
وعبد الله بن عون ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة
رضي الله عنه. وسبق أن مر في رقم 233 الذي عن أبي بكرة رضي الله عنه، ذكرت أن الرجل الذي أبهم في أعلى الإسناد أنه في مسند الإمام أحمد مسمى، وذكرت رقم الحديث. ايش رقم الحديث؟ رقم الحديث، نعم رقم الحديث ما هو عندكم؟
عشرين ألف
وأربعمائة وتسعة وسبعين، هو يحتاج إلى تعديل لأنه 24,498 ليس 79، الصواب 98 بدل 79. وبانتهاء كتابي أو بانتهاء مقدمة التي عملها ابن ماجه رحمه الله في كتابه أو في أول كتابه والبالغة 266 حديثا، بانتهاء هذه المقدمة نتوقف عن التدريس ونباشر إن شاء الله من يوم غد الكلام في الحج والزيارة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، فهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: ألا يقال إن أبا هريرة رضي الله عنه فهم النهي عن الكتمان مطلقا ولم يقيده بالنهي عن العلم الضروري؟
نعم، لأن المقام ليس مقام سؤال وإنما مقام تحديث، مقام تحديث، فهو يقول أنه يحدث يعني بالذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعني يكتم يعني أو يعني يسكت عليه سواء سئل أو لم يسأل، لهاتين الآيتين اللتين ذكرهما. لكن الإنسان إذا يعني إذا كان الأمر ضروريا هذا لا بد منه، أما إذا كان غير ضروري فالإنسان له عنده مندوحة. لو جاء إنسان والله قال أنا أريد أتعلم عليك، أريد أكتب اسمي كتاب الفلاني أو أقرأ عليك كتاب الفلاني، لا يتمكن فله أن يعتذر.
يقول: ما يحدث بين الأقران من أن يكتم أحدهم عن الآخر مجلس علم أو فائدة أو غير ذلك، هل يدخل في هذا الحديث؟
لا يدخل، لكنه إذا كان سئل فعليه أن يكون صادقا وأن يفيد أخاه ويحب لأخيه ما يحب لنفسه ويعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به، وهذا ليس من الأشياء الضرورية، ولكن كونه يعني يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويعامل الناس مثل ما يحب يعاملوه بالناس، إذا كان هذا هو الكمال فهذا الأصل وهذا هو الذي ينبغي.
يقول: حفظك الله، ونحن في هذه الأيام نقرأ الأحاديث حول خطورة الطلب العلم، طلب العلم غير الله، والنفس الأمارة بالسوء وكذا الشيطان وجلساء السوء يوسوس للإنسان، بل يكاد أن يجمع نيته على أن ما حصل منه إنما لطلب الشهادة، فهذا ربما يقول يجعلني أنني أأسف على طلب العلم وأعزم على تركه وأطلب وأبحث عن عمل آخر خارج عن طعام ما سبق، فما نصيحتكم لي؟
نصيحتي هو أنك تخلص القصد والنية وأن تتعلم العلم لترفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، وتدرس الدراسة النظامية التي لا يوصل إلى المؤسسات التعليمية إلا بها، فهي الآن وسيلة إلى غاية مهمة، وهي أن الإنسان لا يتمكن من وصول المؤسسات التعليمية في الجامعات وغيرها إلا بمثل هذه الشهادات. ومن المعلوم أن تعليم الناس في مثل هذه الجامعات والمؤسسات هذا أمر عظيم وليس بالأمر الهين، لا يفرط الإنسان فيه ويترك الدراسة، والقصد السيء أو الذي يطرأ على نفسه يعني من وساوس هذه يدفعها بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأن يكون قصده طيبا ويخلص في قصده ويتجه إلى 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 تعليم طلب العلم من أجل أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، وأن يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، ويدعو إلى الله عز وجل على بصيرة فيكون عالما عاملا بعلم وداعيا غيره إلى الحق والهدى بعلم،
وتلك الوساوس التي تطرع الإنسان وقد تعوقه عن الوصول إلى ما هو محمود يلقيها جانبا ويعرض عنها ويصرف النظر عنها ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقدم على ما ينفعه ويحرص على ما ينفعه ويستعين بالله عز وجل ولا يترك من أجل هذه الوساوس التي تصده عن سلوك طريق الخير وعن سلوك الطريق الموصلة للعلم النافع الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا الجنة. فأنا أنصح كل إنسان يحب الخير لنفسه أن يجد في طلب العلم وأن يحرص على تحصيل العلم الشرعي وأن يعمل بالعلم وأن يعلم ويرشد ويبين ولا يلتفت للوساوس التي تصرفه وتحول بينه وبين الاستمرار أو الدخول في تحصيل العلم الشرعي.
هذا يقول إني أعظ الناس فهل يجوز أن أقول لهم لا تسألوني لست بمفتن اسألوا من هو أعلم مني؟
إذا كان ما عندك علم فليس أمامك إلا أن تحيل إلى من عنده علم وأن تعتذر ولا تتكلم بعلم بغير علم لا تتكلم بغير علم.
يقول إذا سئل العالم عن الرجل هل له أن يكتم حاله ولا يبين أنه من أهل البدع مثلا؟
إذا كان يعرف عن رجل من الناس أنه سيء ويعلم عنه يعني هو متحقق فإنه يبين حاله ويحذر الناس منه إذا كان يعني فيه سوء وخطر على الناس فإن عليه أن يبين ولكن لا يتكلم إلا بعلم ولا يشغل نفسه بالقيل والقال والكلام في الناس لأن من الناس من يكون هذه وجهته ولا يشتغل بالعلم وإنما يشتغل بالقيل والقال وماذا تقول في فلان وماذا تقول في فلان. لكن من يكون معروفا بالبدع ومعروفا بالسوء فذكره والتحذير منه يعني هذا أمر مطلوب.
يقول ما حكم من يخالف ولاة الأمور في تصريح الحج وما حكم حجه؟
على الإنسان يسمع ويطيع في غير المعصية وهذا ليس معصية وإنما هذا في مصلحة الناس وفي مصلحة الجميع. والإنسان الذي يسر الله له أن يحج يترك الفرصة لغيره ولا يعمل على أن يتحايل لأن مثل ذلك يؤدي إلى التضييق على الناس الذين هم مفترضون والذين تمكنوا من الوصول إلى الحج وقد يكون وغالبا يكون أنه فرض لأن كثيرا من الناس الذين يأتون من خارج البلاد إنما هم مفترضون لأن كثيرا منهم يأخذ مدة طويلة ويجمع النقود القليل إلى القليل إلى القليل حتى يحصل شيئا يحج به. والإنسان إذا كان قريبا من الحرم وفي المملكة فإنه من السهل عليه أن يذهب ولكن ما دام حصل تنظيم في مصلحة للجميع فعليه أن يسمع ويطيع لأن الطاعة بالمعروف مطلوبة وهذا معروف وفيه مصلحة فإذا حصل ترخيصا فعل وإلا فإنه يترك الفرصة لغيره.
ما الفرق بين قول العلماء في حديث ما رجاله رجال الصحيح أو قولهم هو على شرط الشيخين؟
رجاله رجال الصحيح هو مثل يعني على شرط الشيخين لأن إذا قيل على شرط الشيخين يعني رجاله رجال الشيخين رجاله رجال الشيخين وشرط الصحيح يعني مقصود رجاله رجال الصحيح رجاله رجال الصحيح على شرط الشيخين على شرط البخاري أو رجاله رجال صحيح مسلم أو صحيح البخاري، يعني معناه هو واحد.
هذا سائل من المغرب يقول لما جئت،
لكن كما هو معلوم هذا مثل ما لو قيل إسناده صحيح، فإنه قد يكون من الإسناد صحيح ولكن فيه علة، وهذا غير ما إذا قيل حديث صحيح، حديث صحيح غير إسناده صحيح.
يقول هذا السائل وهو قد أتى من المغرب: جئت على نية التوجه إلى المدينة، وعند وصولي إلى جدة تغير الاتجاه إلى مكة فأحرمت من جدة، ماذا يترتب علي؟
ليس عليك شيء ما دمت أنك ما تجاوزت الميقات ذاهبا إلى مكة، وإنما تجاوزت الميقات لتأتي المدينة وتحرم المدينة، فلك أن تحرم من جدة لأن هذا هو الذي تستطيعه، وأنت ما تجاوزت الميقات متعمدا لتحرم من جدة، وإنما تجاوزت الميقات لتأتي المدينة، فلم تمكن من مجيء المدينة وطلب منك أن تذهب إلى مكة فأنت تحرم من جدة، ما في ذلك.
سؤال الثاني يقول: ما حكم من قتل 3 أو 4 وذلك إثر حادث مروري غير متعمد؟ نريد تفصيلا عن موضوع الصيام.
إذا كان متسببا يعني وحصل ذلك منه خطأ، فإن القتل الخطأ فيه الدية وفيه الكفارة، فيه الدية وفيه الكفارة، والكفارة هي على الترتيب في أمرين اثنين: أحدهما عتق رقبة، وإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين، هذه الكفارة للقتل. وعن كل شخص، لكن قتل أكثر من شخص لكل شخص يصوم شهرين متتابعين، لكن لا يلزم أن يكون إذا كان 3 يصوم 6 شهور متتابعة، لا، يصوم شهرين متتابعين عن شخص، ثم بعد ذلك يصوم شهرين متتابعين عن شخص، ثم يعني يجب يصوم شهرين متتابعين، يعني يفصل بين كفارة وكفارة، لكن كفارة واحدة لابد فيها من التتابع، لكن 3 كفارات ما يلزم أن يصوم 6 أشهر متتابعة، وإنما يصوم شهرين متتابعين عن شخص، ثم بعد ذلك يعني بعد شهر أو بعد أكثر أو ما إلى ذلك يصوم شهرين عن شخص، ثم بعد ذلك أيضا يعني يفصل ويصوم عن شهرين عن شخص.
يقول السائل: يا شيخ، في بلدي دوريات الأمن في هذه الآونة أصبحت ترتاد المساجد للبحث عن السلفيين، وإذا وجدتهم تهددهم إما بالسجن أو تعاهد مكتوب على عدم إعفاء اللحية أو رفع الإزار، فما حكم هذه التعاهدات وما حكم ترك الصلاة في المساجد في مثل هذه الظروف في هذه الآونة؟
الظاهر أن تلك البلاد التي فيها الكلام هذا يوجد فيها يعني رجال كثير يعفون لحاهم، فينبغي الإنسان أن يكون معهم ومن يتقي الله يجعله مخرجا، المهم الإنسان يتقي الله عز وجل ويستقيم على أمر الله ولا يوافق على معصية الله، يعني بأن يقدم على شيء في معصية الله، لا طاعة في مخلوق في معصية الله.
يقول هم يأخذون إما يأخذون يهددون بالسجن أو يكتبون عليه تعهد بعدم إعفاء لحيته أو رفع إزاره.
أما فيما يتعلق برفع الإزار، رفع الإزار مو بلازم الإنسان يرفعه، المهم لا يغطي الكعبين، يعني يكون فوق الكعبين، يعني فوق الكعبين هذا هو محل الإزار، محل الإزار ومحل اللباس، أما نزوله عن الكعبين فهذا هو الذي ما أسفل من الكعبين فهو في النار، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فكان فوق الكعبين هو حق. فالإنسان لا يفعل شيئا يعني زائدا يعني يلفت النظر إليه، وإنما يأتي بالشيء الذي هو يعني سائق ولا يرتكب أمرا محرما، ارتكاب المحرم هو أن يزعم الكعبين، وأما إذا كان فوق الكعبين يفعل وقد فعل سنة وفعل أمرا سائغا. وأما فيما يتعلق باللحية فلا يجوز للإنسان أن يحلق لحيته ولا أن يوافق على ذلك، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل.
هل يشترط في المسح على الخفين إذا أدخلهما طاهرتين أي ذلك بعد الطهارة مباشرة؟ هل يشترط في المسح الخفين أن يدخلهما طاهرتين بعد الطهارة مباشرة؟
لا، ليس بلازم. ما دام أنه على طهارة يلبس. لو توضأ الآن، لو توضأ الآن وبعد ساعتين لبس، ولكنه ما أحدث لأنه على طهارة، فإن له يلبسهم لأنهم على طهارة. المهم أن يقع طهارة سواء بعد الطهارة مباشرة أو بعد هذه المدة، لكن لا يلبسه على حدث. وكمال الطهارة تكون بغسل الرجل اليسرى، فلو غسل الرجل اليمنى وأدخلها ثم غسل اليسرى فلا يصح، لأنه ما لبس على كمال الطهارة، والطهارة إنما تكون بغسل الرجل اليسرى.
سؤاله الثاني يقول: رجل توضأ ولبس خفيه طاهرتين ثم انتقض وضوءه فأعاد الوضوء ومسى عليهما، فهل يجوز له أن ينزعهما ثم يصلي بدونهما؟
لا، ليس له ذلك، ليس له أن ينزعهما وقد مسى عليهما، لأنه إذا خلعهما عليه أن يتوضأ من جديد. لو خلعهما عليه أن يتوضأ من جديد لأنه فعل نفس.